هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة. 2- أرسل رابط الدفع. 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. في عصر التقنية، اهتمامنا بالتقنية وبتقدمها واستخدام تطبيقاتها من سحابات ومواقع إلكترونية ووسائل تواصل اهتمام عظيم جدا، لكن للأسف الاهتمام بضبط هذه العملية، عملية استخدام المواقع والعيش في عالم العالم الرقمي، لا زال غير واضح. ولذلك هذه الحلقات هي محاولة منا لاستكشاف وقراءة في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمجال الحوسبة. هو ما هو لقاء أو مقابلة، بل قراءة بيني وبين شخص متخصص في هذا المجال، الدكتور جهاد العمري. ومن هذه القراءة والاستكشاف كان بودكاست المجتمع الرقمي في أول مواسمه بعنوان جرائم الحاسب. مرحبا دكتور جهاد.
أهلا وسهلا أستاذ أنس، شكرا على إتاحة هذه الفرصة وفتح المجال لي الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للحوسبة في مجتمعنا الرقمي.
يا مرحبا فيك دكتور، ونبدأ على طول بأول مقال أنت كتبته عن جرائم الحاسب، رقم 1 بعنوان لطيف جدا، الجريمة والعقاب. وبدأت فيه باقتباس يقول: يلقى ذو الضمير العذاب حين يقر بذنبه، هذا هو عقابه. الاقتباس لدوستوفسكي. وسؤالي الأول والمباشر هنا: ليه هذا الاقتباس في سلسلة جرائم الحاسب؟
رواية الجريمة والعقاب وضعت تصور جميل جدا لتطور التفكير البشري تجاه التعامل مع الجرائم، ارتكاب الجرائم، ووضع هنا توازن ما بين ضمير الشخص وما بين وجود القانون. ليش؟ لأنه للأسف يعني ممكن الإنسان يجد لنفسه المبرر أنه هو يعني يستمر في الخطأ أو يغوص في الخطأ، ويفتكر نفسه أنه هو بيحسن صنعا، يعني هو بيقوم بأعمال الصحيحة وأنه في مبرر لهذا العمل. عقل البشري ممكن يصور له هذا الشيء، فبالتالي يتصور الشخص بأنه هذا العمل مناسب أو صحيح لأنه في صالحه، لأنه هو مناسب بالنسبة له، لأنه ضميره مرتاح من ناحيته. طب إيش الحل؟ الحل أنه يكون فيه عقوبات للتعامل مع هذه الأخطاء وهذا الجرائم. الرواية حكت قصة خريج قانون، شخص فقير كان يحتاج يعني يكون حياته، وشاف المعاناة اللي عاشها حياته وحياة جيرانه، بالمقابل شاف امرأة غنية مرابية عايشة حياتها بالطول والعرض، وفكر في انه هو كيف ممكن احصل على اموالها، وانه لو حصل على اموالها حيفيد المجتمع اكثر من ما هي تقوم به، فبرر لنفسه انه ممكن يقتلها ويحصل على هذه الاموال. خطط للجريمة وقام بالجريمة زي ما بسموها الجريمة الكاملة، دخل وقتلها، وكمان قتل شاهدة كانت موجودة وهي أختها، لكنه لما وجد أمامه كل شيء، الأموال وكان يمكن يسرقها، ما قدر يسرق ولا شيء، سرق شيء بسيط ويخرج. أثناء التحقيقات ما اشتبهوا به وما حد أبدا اتهموا بشيء، بالرغم أنهم حققوا معه بحكم يعني قربوا من هذه السيدة اللي قتلها. مع ذلك ما شكوا فيه وتم تبرئته، لكن كانت الحبكة في القصة إنه هو ما قدر يعيش ويتصالح مع هذا الجريمة بعد القيام بها. ضميره أنبه وقاعد يفكر دائما في الموضوع، إلى أن ذهب بنفسه واعترف للقضاء أو المحقق بأنه هو اللي قام بهذا الجريمة.
الرجل هرب من القانون وهرب من ضميره، لفترة بعد كذا ضميره
ببقى.
خلينا نقول أنه غدة والتهبت ومنعته من ارتكاب حاجة لا أخلاقية. هذه مناسبتها لل
نعم يعني في أي جريمة من الجرائم أو أي عمل مخالف عندنا دائما ميزان الضمير والقانون، الاثنين مع بعضهم يستطيعوا أنهم يحسنوا ويقاوموا الجريمة. لو في ضمير بس ما في قوانين، أو لو إحنا ركزنا على تنمية الضمير بس ما في قوانين، يضعف ممكن بعض البشر، فبالتالي ضميرهم حيضعف لأنه ما في قوانين بتمنعهم أنهم يقوموا بهذه الأخطاء. بالمقابل لو بس في قوانين لكن ما في ضمير، ممكن العقل البشري أنهم ممكن يتحايلوا على القانون يفلتوا من العقاب. الاثنين مع بعض هم التركيبة اللي توصلنا لمكافحة الجرائم.
إذا الرادعين الأساسيين في عملية ضبط الجريمة الإلكترونية أو أي جريمة أخرى يعني.
نعم.
الضمير والقانون.
بالضبط.
وهذه مناسبة الرواية. طيب في المقال أنت ذكرت أنه نبدأ بالتعرف على جرائم الحاسب، تعريفها الرسمي أو التعريف اللي ممكن من خلاله ننطلق للنظر إلى حكاية اللا قانون أو الجريمة في الحاسب الآلي، إيش ممكن يكون؟
إحنا ممكن نعرف الجرائم الحاسب إنها هي أي أعمال غير قانونية تم ارتكابها باستخدام جهاز الحاسب أو أحد ملحقاته في هذه الجريمة أو في جريمة الحاسب. ممكن نعتبر جهاز الحاسب وملحقاته أو البيانات والبرامج اللي موجودة فيه أهداف للسرقة. فإذا إما أن يكون الجهاز كان وسيلة للقيام بالجريمة أو كان ضحية
وهو ضحية
الجريمة.
تصنفت الجرائم إلى نوعين، غير جديدة وجديدة. إيش المقصود في جرائم غير جديدة؟
في جرائم كانت جرائم إلكترونية كانت موجودة سابقا، يعني ما هي جرائم جديدة بالنسبة لنا، يعني مثل الاحتيال، التزوير، الابتزاز، السرقة، التنمر، كل هذه جرائم كانت موجودة يعني قبل تطور الحوسبة، لكن بوجود الحوسبة أصبح لها تطور أكثر وأصبحت لها طرق مختلفة لحدوثها وتعرض الآخرين لها. هذه أنواع من الجرائم وهذه سهلة التعامل معها. ليش؟ لأنه already
لها قانون ولها رادع.
بالضبط. فإحنا نقيس عليها معظم الأحوال، نقيس عليها بس نبدأ نشوف الشوائب أو أوجه الاختلاف اللي ممكن يعني تخرج هذه الجريمة من هذا النوع إلى هذا النوع. لكن في أنواع جديدة من الجرائم، يعني مثل يعني ما كانت موجودة قبل وجود الحاسب، مثل قرصنة بايرسي، قرصنة المواد الإلكترونية المختلفة من برامج وكتب وملفات صوتية وغيرها، وهجمات الفيروسات، سرقات الهوية، هذه كلها تعتبر من ضمن الجرائم الإلكترونية الجديدة.
أنت هنا ذاكر أنها أو ذكرت تقريبا 8 أمثلة سرقة إمكانيات الحاسب. أنا هنا لفتت نظري إمكانيات الحاسب، كيف ممكن إنسان يسرق إمكانيات الحاسب؟
نعم، بحسب الدراسات المختلفة في قوانين مكافحة جرائم الحاسب وضعوا واحدة من هذه الجرائم اللي هي سرقة إمكانيات الحاسب، هي استخدام الإمكانيات المتوفرة في أي نظام حوسبي لغير أهدافها الأساسية، ابتداء من استخدام طابعة الواي فاي، شبكة الإنترنت والدخول على الواي فاي، هذه كلها تعتبر من ضمن يعني استخدام إمكانية الحاسب بدون إذن، إذا كان طبعا بدون إذن.
يعني جلستي مثلا في البيت وأبحث في الواي فاي عن شبكات وجدت شبكة جاري أبو فلان، دخلت عليها وبدأت استخدمها، تعتبر
نعم تعتبر من ضمن هذه تعتبر من ضمن الجرائم، خاصة إذا كان الشخص ده غير يعني عارف بدا الموضوع وغير راضي. طبعا لو هو فاتح الواي فاي ويقول تفضلوا كلكم، زي مثلا في الفنادق في كافيهات بيزوها كدعاية، فهم فاتحينها ويقول لك هذا الباسورد أو الرقم السري تدخل عليه. لكن إذا كانت تمت بطريقة غير شرعية، تحايل على الرقم السري أو استغلال لعدم معرفة الشخص لطريقة عمل رقم سري وإخفاء الرقم واستخدام هذه الإمكانيات لصالحه، تعتبر أحد الجرائم.
طيب دكتور، أنت تقول الرادعين هم الضمير والقانون، نبدأ بالضمير.
يعني الضمير إحنا ممكن نقول إنه هو الحكم الداخلي للفرد اللي يخبره أو يذكره بأنه هذا العمل اللي قام به عمل أو اللي هيقوم به عمل صحيح أو خطأ، قانوني أو غير قانوني. يعني هذا التعريف البسيط للضمير. يعني كيف تقدر تفرق ما بين قانونية أو أخلاقية العمل أو عدم قانونيته أو عدم أخلاقيته؟
أنا شايف أنك حاط تعريف يمكن اعتبار الضمير بأنه الحكم الداخلي للفرد والذي يخبرنا أن هناك أو أن هذا الفعل أو ذاك صحيح أو خاطئ. أنا ذكر الآن قصة إلقاء قنبلة هيروشيما أو ناغازاكي أو واحدة منهم أو الثنتين أنا ما متذكر، لكن يقال أنه بسبب ابتعاد، أنه لو كان هذا ألقى القنبلة موجود وسط الناس على الأرض لما فعل ما فعله، لما أطلق القنبلة، بينما المسافة الجغرافية اللي مبعدة بينه وبين الناس جزيرة تحت سهلت عليه أنه ضميره ينام شوية.
نعم،
المسافة الجغرافية هذه سهلت عليه عملية إلقاء القنبلة. فأعتقد أنه الضمير له علاقة كبيرة بالمكون الاجتماعي، خلينا نقول.
نعم أيوه،
ممكن يكون مكون اجتماعي بناس أو عقيدة دينية مثلا. يعني إحنا مثلا أتذكر السيديز اللي كانت تحلفنا أول ما نشتغل عليه أنه صحيح. أقسم بالله أنني لن أعمل كوبي أو نسخة من هذا. فكانوا يعول على الرادع الديني كمان، نقدر نعتبر هذا ضمير؟
نعم نقدر نعتبره ضمير، لأنه هو بيركز في هذه الرسالة لما يكتب لك أنك يعني تتعهد بأنه لن تقوم بنسخ نسخ غير قانونية من هذا البرنامج أو من هذا المحتوى السي دي. الآن لأنه ما نقدر نكتفي بالضمير، الآن أصبح شيء قانوني، وعشان كده يقول لك سوي تيك أو سوي إشارة على الموافقة على الشروط، وبالتالي لو الشخص قام بمخالفتها يكون عرضة للمساءلة القانونية. فتحول الموضوع، فتحول بدل ما أعتمد وأعول على ضمير الشخص، لا خليها معها كمان يعني بعد قانوني، بحيث أنه الشخص ده يتعرض للمساءلة القانونية لو كان عمل موافقة على الشروط وخالفها بأنه ينسخ البرامج. لكن في نقطة جميلة، نقطة البعد الجغرافي اللي تكلمت عنه بين اللي ألقى القنبلة واللي تعرض للقنبلة.
أوكي.
نفس الشيء إلكترونية، لو أي واحد فينا كان مع شخص بيتكلم أو بيجلس معه في مكتب، ما يقدر يأخذ يعني ممتلكاته، يعني حتى القلم الصغير ما يقدر يأخذه من غير ما يستأذن منه. لو سمحت أبغى منك هذا القلم، معلش أخذت القلم ما رجعت لك. هو طبعا من هيك عن الأشياء الأكبر زي مثلا الكتب، السيارة، الأغراض المختلفة. بينما إلكترونيا لأنه الشخص مو أمامك، فكثير من الناس يتساهلوا في انتهاك هذه الحقوق، سواء كانت حقوق خصوصية الشخص، يعني ممكن ما نلاقي الشخص ينظر من خرم الباب على أشخاص آخرين عشان يتجسس عليهم. نادر ما تلاقي هذا الخلل في الأشخاص، يعني في ناس عندهم هذا الخلل لكنهم قليلين. بالمقابل ممكن يستمتع أنه يدخل ويشوف فيديوهات لأشخاص مفترض أنه ما يشاهد أشخاص أشياء خاصة. ليه؟ لأنه في بعد، لأنه مو قدامي، ما في كده حياة مباشرة بيني وبينه. فأعتقد واحدة من المعضلات الأخلاقية والقانونية في الحوسبة.
الضمير يغفى في حالة في العالم الرقمي شوية.
نعم، لأنه بعيد، ما في حس، ما في إحساس ما بينه.
صحيح، أنت ذكرت هنا كمان نقطة مرة حلوة، أنه الضمير يحفز الضمير الإحساس بالذنب وهو الحكم على الذات. في حالة العالم الرقمي لو لم يحصل هذا الإحساس بالذنب، وهذا غالبا ما يحصل، أقدر على قولك الواحد البعد المكاني يسهل علي عملية تجاوز الضمير هذا.
نعم،
فلا بد من القوانين ولا بد من التكتك التشيك ليست هذيك.
بالضبط، لأنه بالنسبة للضمير أو الإحساس، طبعا الضمير اللي بيولد الإحساس بالذنب هو اللي هيخلينا نقول إحنا ما هنخطئ هذا الخطأ، وبالتالي عشان ما نبغى نحس بالذنب. أو إذا الشخص أخطأ الخطأ يحس بتأنيب الضمير ويبدأ يعدله. قصة الجريمة والعقاب، بالرغم أنه القانون ما قدر يكتشف جريمة هذا الشخص، إلا أنه ضميره وإحساسه بالذنب بعد ارتكابه للجريمة خلاه يعني يعترف بها. هذه النقطة بتخلينا نقول إنه إحنا لازم نركز على تنمية ضمير الشخص أو تنبيه ضمير المجتمع تجاه هذه القضايا الأخلاقية في الحوسبة. كيف هنسويها؟ هذه في لها خطوات، لو فهمنا كيف طريقة عمل الضمير سنقدر نحفزه بحيث إنه يكون يعني ينطبق على الظروف الـ أو الوضع الإلكتروني أو المجتمع الإلكتروني.
وارتباط الضمير بالمجتمع أو الناس وقرب المكاني أعتقد متمثل في كتاب عظيم قريته قبل في الاجتماعي اسمه The Locust Effect، تأثير الجراد، وكان يتكلم عن
هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة. 2- أرسل رابط الدفع. 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.